بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الفصل الرابع في أنواع التعقل. في البداية نقول: ما هو مورد بحثنا في هذا الفصل؟ الجواب: تقدم أن الصور على نوعين، إما صور كلية وإما صور جزئية. والصور الكلية أسميناها العقل أو التعقل، أما الصور الجزئية فقسمناها على قسمين، الصور الحسية والصور الخيالية. كلامنا في هذا الفصل ليس عن الصور الجزئية الحسية والخيالية، وإنما كلامنا في هذا الفصل عن الصور الكلية، أي العقل والتعقل. والعقل والتعقل هو إدراك الصور الكلية الذي هو فصل الإنسان. الإنسان حينما نعرفه نقول حيوان ناطق. شنو يعني حيوان ناطق؟ أي مدرك للكليات. فنتكلم عن إدراك الكليات. فما هي أنواع العقل؟ ففي الحقيقة هذه انقسامات كيفية تتعلق بمراحل حياة ونشوء الإنسان. حينما يولد ثم يكبر فله مراحل تعقلية. فنقول: حينما يولد الإنسان يولد وهو خالي الذهن عن أي علم، خالي الذهن عن أي علم. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو لا توجد في ذهنه، الطفل المولود لا توجد في ذهنه لا معلومات بديهية ولا معلومات نظرية. نعم، يوجد فيه قابلية واستعداد لإدراك المعاني الكلية. الآن ما عنده أي شيء بالفعل، وإنما فيه قابلية لإدراك المعاني الكلية. فإدراك المعاني الكلية بالنسبة إليه بالقوة أم بالفعل؟ سيكون بالقوة. ليش بالقوة؟ الآن هو لا يوجد لديه لا علم بديهي ولا نظري، وإنما فيه قابلية، فهو عالم بالقوة وليس عالما بالفعل، فهو خال النفس من أي علم، حتى علمه بنفسه وبذاته فإنه غير ملتفت إلى ذلك إطلاقا. وهذه هي الصفة التي تميز الإنسان عن الحجر وعن الجماد، فإن الجماد لا توجد فيه هذه القابلية، قابلية إدراك الكليات، بينما الإنسان وإن كان خالي الذهن حين الولادة لكنه فيه قابلية إدراك هذه الصور الكلية. لذلك هذا العقل راح يصير بالقوة أم بالفعل؟ راح يصير بالقوة. هذا المصدر ما في شيء، لذلك ما نتأخر به. قال: ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع. شنو مقصودنا بالتعقل؟ إدراك الصور الكلية أي الناطقية بالنسبة للإنسان. أحدها أن يكون العقل بالقوة. يعني شنو بالقوة؟ يعني بالفعل لا توجد عنده معلومات لكن فيه قابلية واستعداد لاستقبال المعلومات، أي لا يكون شيئان من المعقولات بالفعل بالنسبة إليه ولا له شيء من المعقولات بالفعل. أي أعيد العبارة، أي لا يكون هو يعني العقل، اسم يكون يعني العقل، أي لا يكون العقل نفسه شيئا من المعقولات بالفعل، يعني بالنسبة إلى نفسه لا يدرك نفسه إدراكا أوليا ولا نظريا ولا حضوريا ولا حصوليا. طبعا قلنا سابقا إدراك الإنسان لنفسه إنما هو شنو؟ حضوري. أما هناك الآن معنا عن العلم الحصولي، لأن تقسيمنا إذا تذكرون تقسيمنا للصور إلى كلية وإلى جزئية وحسية وخيالية، هذه تقسيمات للعلم الحصولي للعلم الحضوري الحصولي. لذلك هنا يقول أي لا يكون العقل شيئا من المعقولات بالفعل، أي لا يدرك حتى نفسه، لا يدرك حتى نفسه. قد تقول لي راح يصير تناقض، إدراك النفس لذاتها حضوري، فكيف تقول لا يدرك حتى نفسه؟ نقول شنو كلامنا هنا ليس عن العلم الحضوري، كلامنا هنا عن العلم الحصولي. ولا له شيء من المعقولات بالفعل، أي لا يحصل له علم بنفسه كعلم حصولي كصورة كلية، ولا له شيء من المعقولات خالي يعني بالفعل لخلو النفس عن عامة المعقولات. إذن ما لا يوجد فيه فقط قابلية واستعداد لاستقبال المعقولات والمعلومات. لذلك يكون عقلا بالقوة أم عقل بالفعل؟
بالقوة.
عقلا بالقوة. هذا بالنسبة للقسم الأول وهو العقل بالقوة. في قباله العقل بالفعل، والعقل بالفعل على نوعين، عقل تفصيلي وعقل إجمالي. يعني القسمة راح تصير اثنينية، ينقسم العقل إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، وما بالفعل إلى عقل تفصيلي وإلى عقل إجمالي. أما العقل التفصيلي فهو العقل الذي يدرك المعلومات البديهية بشكل واضح ومركب وبشكل متميز بعضها عن بعض، هذا يسمى عقل بالعقل التفصيلي أو العقل بالتفصيل. يعني العقل الذي يكون بالفعل ويكون عقلا تفصيليا. ليش تفصيليا؟ لديه معلومات مفصلة مميزة محددة ومعلومات. قال الثاني أن يعقل معقولا أو معقولات كثيرة بالفعل. من قال بالفعل؟ إذا خلاف القسم
الأول،
مميزا لبعضها من بعض مرتبا لها، وهو العقل التفصيلي. وهذا يحصل في مراحل متقدمة عند الإنسان، وراء ما يكبر الطفل شيئا فشيئا يبدأ يكتسب معلومات. هل هذه معلومات بديهية معلومات نظرية؟ المهم يكتسب معلومات يميز بعضها عن بعض متميزة. هاي معلومة بديهية، هاي معلومة نظرية، هاي معلومة سابقة، هاي معلومة لاحقة، وهكذا. أي عقل عملي ما له علاقة أصلا هاي الجهة. العقل العملي جهة أخرى، أنه إدراك القبح والحكم. الآن إحنا ما عندنا علاقة بالإدراك القبح أو الحكم، وإنما هذا العقل فيه معلومات وهذه المعلومات مفصلة. يعني شنو مفصلة؟
مرتبة.
يميز بين البديهي وغير البديهي، يميز بين المتقدم والمتأخر، وها أكثر المعلومات اللي عندنا هي من هذا النوع. زين، النوع الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل. هاي جهة الاشتراك يا من يتقسم الثاني، لكن من غير أن يتميز بعضها من بعض. هاي جهة الاختلاف، ذاك معلومات متميزة، هنا شنو؟ معلومات غير متميزة، وهو ما يسمى بالعقل الإجمالي. والعقل الإجمالي أو العلم الإجمالي هنا المقصود به ليس هو العلم الإجمالي اللي درسناه بالأصول، لأن العلم الإجمالي في الأصول يشتمل على جهتين، جهة وضوح وهو العلم بالجامع، وجهة خفاء وهو شنو؟ الأضرار. فيكون العلم الإجمالي أضعف من العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي لا غموض فيه، أما العلم الإجمالي ففيه غموض من جهة الشك في الأطراف. هنا العقل الإجمالي أو العلم الإجمالي ليس كذلك، بل العقل الإجمالي هنا أقوى من العلم التفصيلي. ما هو؟ قالوا هو العقل الذي يدرك المعلومات على نحو البساطة، أي هو عقل بسيط غير مركب، موجود بوجود واحد، هو خزين للمعلومات يمكن أن نستنتج منه كل العلوم التفصيلية. فالعلوم التفصيلية تكون مستنتجة من ذلك العقل الإجمالي. ويضربوا لها مثال للتوضيح، يقولون مثلا إذا أنت دخلت إلى قاعة امتحان وقدموا لك الأسئلة، فأنت حينما تنظر إلى الأسئلة افترض أنت ضابط المادة 100%، شو تقول؟ تقول هذه الأسئلة كل الأجوبة عندي. لكن هاي كل الأجوبة عندك بشكل واضح مرتب، لو بعد ما مرتب، بعد ما مرتب، متى تترتب؟ حينما تكتبها على الورقة فتبدأ بترتيبها شيئا فشيئا. مثال آخر، لو درست علم الرياضيات وصرت بروفيسور بعلم الرياضيات بحيث ماكو معادلة رياضية إلا وهي عندك سهلة يسيرة، زين، فإذا عدنا في كتاب من الكتب 10 معادلات، أنت بعدك ما حال هاي المعادلات الرياضية، بعدك ما حال المعادلة، لكن بإمكانك أن تقول أنا قادر على حلها أم لا؟ تقول أنا أعرف أجوبتها، لكن تعرف أجوبتها بأي معنى؟ يعني لديك ملكة للإجابة عليها، وإن لم تجب عليها تفصيلا. لذلك يعبرون عن هذا العقل بأنه منبع المعلومات التفصيلية، يعني هو ملكة تستطيع عن طريقها أن تستخرج المعلومات التفصيلية. قال أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي. فهنا فسر الإجمال بالبساطة كما تقدم في بحوث سابقة. فالإجمال هنا ليس بمعنى الغموض وليس بمعنى الإبهام، وإنما هو عقل بسيط غير مركب يشتمل على المعلومات وهو وجود واحد، ملكة نستطيع أن نستنتج منها معلومات تفصيلية فيه كل التفاصيل. يعني شنو فيه كل التفاصيل؟ يعني تفاصيل معلومة بتفصيلة غير متميزة، غير متميزة. لكن إذا ردنا رأسا نستنسيه، مثل ملكة الاجتهاد، أنت من تدرس تصير مجتهد، يعني عندك معلومات تفصيلية بكل أبواب الفقه؟ لا، وإنما عندك ملكة إذا عرفت أن تستنتج حكما تفصيليا فأنت قادر عليه، وهذه الملكة مركبة لواحدة واحدة بسيطة. فالإجمال هنا بمعنى البساطة. ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الحال في الوقت، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب، بعدك ما مجاوب تفصيلا، تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بعد الجواب بالجواب. كأنما عندك من ملكة منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا أو تعقلا إجماليا، وهو أقوى من التفصيل أو أضعف؟ أقوى، لأن التفصيل يستنتج منه. الفصل الخامس في مراتب العقل. في الفصل الرابع كان كلامنا في أنواع العقل، في الفصل الخامس كلامنا في مراتب العقل. طبعا قبل أن نذكر هذه المراتب ملاحظة، هذه المراتب التي سنذكرها إنما هي مراتب العقل النظري وليس مراتب العقل عملي. شنو الفرق بين العقل العملي والنظري؟ العقل العملي هو ما ينبغي أن يعمل، والعقل النظري ما ينبغي أن يعلم. يعني العقل النظري يرجع إلى الإمكان والاستحالة والوجود والضرورة، أما العقل العملي سيرجع لمن؟ إلى الحسن والقبح. فإدراكنا لحسن الكذب، عفوا لحسن الصدق وقبح الكذب، هذا عقل عمل، لكن استحالة اجتماع النقيضين هذا عقل نظري. هذه المراتب ما بيها شيء طبعا، كلها من مراتب العقل النظري. يقول ذكروا أن مراتب العقل أربع. المرتبة الأولى نفس النوع الأول اللي ذكرناه وهو العقل بالقوة. مرتبة العقل أن يكون خاليا فقط يشتمل على الاستعداد، ويسمى بالعقل الهيولاني. وسبب التسمية أن الهيولة، شنو الهيولة؟ ليس فيها فعلية مجردة عن كل فعلية، وإنما هي استعداد وقوة وقابلية للأشياء اللي أسميناها المادة الأولى. فالعقل من هذه الجهة كالمادة الأولى، خالي من أي معلومة، وإنما هو بالقوة للمعلومات. يعني نفس النوع الأول اللي ذكرناه. قال إحدى كونه، كون العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. يعني المعقولات موجودة الآن لو ما موجود؟ ما موجود، لكن في استعداد لتقبل هذه المعقولات. ويسمى عقلا هيولانيا، أي عقل بالقوة، لأن الهيولة هي القوة، لشباهته في خلوه عن المعقولات يشبه من؟ الهيولة. فالهيولة راح تصير مفعول به، لشباهته الهيولة. من ياتها الهيولة استعداده، كذلك العقل خالي من كل معقولات، وإنما فيه استعداد لتقبل المعقولات، فيسمى عقل هيولاني. زين، يشبه الهيولة من ياتها بكونها ها أن ترجع هيولة بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور، لأن الهيولة هي قوة الأشياء. وهذا واضح. قلنا مراتب وجودية الإنسان، يعني طفل طلع من بطن أمه بعد كل شيء ما عنده، فعنده شنو؟ عنده عقل هيولاني. يعني شنو عقل هيولاني؟ يعني الآن فارغ من المعلومات ومليء بالمعلومات، فارغ لكن يستقبل معلومات وما يستقبل. يعني عبر صفحة بيضاء ناصعة البياض بعد ما مكتوب بيش فيها قابلية الكتابة، ها تأثير فارغ بعد ما تجد قرص فارغ مادة خام. فعقل الطفل أول ما يولد عقل خام، عقل هيولاني، بعد ما بي أي معلومة، لكن مستعد لتقبل المعلومات. لو ما مستعد راح يتقبل بعد ذلك، في اليوم الأول في اليوم الثاني راح يسمع أصوات يرى أشياء، فيبقى يسجل معلومات وهكذا. لا لا مو فعلي من جميع، لا بالعكس، بالقوة من جميع الجهات، وفعليتها أنها بالقوة. هذا شرحناه مرات عديدة. وهذا ها أن فعليتها قوة، ما يعني ما إلها أي فعلية إلا أنها بالقوة، يعني ما بها أي فعلية، فقط هاي صفة أنها بالقوة. حينما نصفها أنها بالقوة هاي صفة فعلية، أما أكو شيء بالفعل؟ ما أكو شيء بالفعل. وثانيتها، ثانية من مراتب، طبعا المفروض ما يقول إحداها، القسم الأول لابد أن يقول أولاها حتى تجي ثانيتها ثالثتها رابعتها. أما إحداها إذا يقول هو شنو قال إحداها في قبالها الأخرى، فلذلك يكون يقول أولاها وثانيتها العقل بالملكة. ما هو العقل بالملكة؟ هو إدراك البديهيات، سواء كان بديهيات تصورية، مثل إيش بديهيات تصورية؟ مثل الوجود، أو بديهيات تصديقية مثل استحالة اجتماع النقيضين والكل أعظم من الجزء. هذا يسمى عقل بالملكة. وثانيتها العقل بالملكة. طبعا العقل بالملكة فعلي أم بالقوة؟ فعلي، لكن فعلي من ياجه بالبديهيات. قال وهي المرتبة في العقل النظري طبعا التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات أو التصديقات، طبعا سواء كانت كثيرة أم كانت قليلة خلت أو كثرت، فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بمن؟ بالنظريات. فالتعلق بالبديهيات شو نسميه؟ تعلق العقل بالبديهيات نسميه عقل بالملكة. أما التعلق بالنظريات اللي هو مرتبة متأخرة فهو عقل بالفعل. قال وثالثتها العقل بالفعل وهو تعقله النظريات بتوثيق البديهيات. لأن أنت شلون توصل للمعلومات النظرية؟ عن طريق البديهيات. ماكو أمر نظري إلا ويرجع إلى أمر بديهي بتوثيق البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها على بعض. البديهيات سابقة على النظريات، وحتى النظريات أيضا مترتبة بعضها على بعض. زين، المرتبة الرابعة وهو العقل المستفاد. ما هو العقل المستفاد؟ العقل المستفاد طبعا هسه كم مرتبة لحد الآن ذكر؟ الأولى شنو؟ بالقوة، يعني شنو؟ الهيولاني اللي ما بي أي معلومة. والثاني العقل بالملكة وهو إدراك البديهيات. والثالث إدراك النظريات عن طريق توصيد البديهيات. وهناك مسألة أخرى أو عقل بدرجة عليا اللي هي أعلى درجات العقل ويسمى بالعقل المستفاد، وهو العقل الذي يدرك كل ما يمكن إدراكه، كل ما هو صالح للإدراك سواء كان في العالم العلوي وعالم السماوات أو كان في العالم السفلي وهو عالم الأراضين. كل ما هو صالح أن يعلم يعلمه بالفعل. يعني إذا نفترض المعلومات بالعالم 100 مليار، فهذا العقل يدرك إيش قد؟ 100 مليار. إذا يدرك 100 مليار إلا واحد فما يسمى العقل؟ فالعقل المستفاد هو الذي يدرك جميع معلومات عالم الإمكان، يعني كل ما يمكن أن يدرك، وهو العقل العاشر في سلسلة العقول الطولية. هذا سيأتي بحث في محله. بالفعل يدرك، يدرك هذه المعلومات بالفعل لا بالقوة. نطبق النظام وأشير. تعقله لجميع ما استفاده من المعقولات. تعقله بالفعل أم بالقوة؟
بالفعل.
البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي اللي هو يعلم عالم المجردات عالم السماوات، والسفلي يعني عالم الماديات، باستحضاره بالفعل طبعا، باستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل، فيكون عالما. هذا العقل راح يصير عالم، فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. للعالم العيني. والعالم العيني هو شنو؟ هو كل ما هو موجود سواء في العالم العلوي أو كان العالم السفلي، يعني كل ما هو موجود هو مدرك ومعقول عند العقل المستفاد، ويسمى العقل المستفاد طبعا حسب اصطلاح الفلسفة المشائية، وهو آخر العقول الطولية العشرة حسب السلسلة التي ذكرتها المدرسة الأرسطية. طبعا هذا العقل المستفاد إما أنه هو الذي يرتبط بالعقل الفعال، هذا تسمية في السلسلة الطولية، فيأخذ المعلومات من العقل الفعال، أو هو نفس العقل الفعال كما في أكثر الاصطلاحات يقولون العقل المستفاد هو العقل الفعال. لماذا هو العقل الفعال؟ لأنه قد استفاد المعلومات جميعا بالفعل، ولذلك سمي المستفاد. يعني شنو؟ استفاد كل المعلومات وحصل على كل المعلومات بالفعل، فلذلك يسمى فعال من جهة حصوله على المعلومات بالفعل، وسمي مستفاد لاستفادته المعلومات جميعا في كل العالم العلوي والسفلي. وقالوا النفس الإنسانية بارتباطها بذلك العقل تحصل على المعلومات الكلية أو حتى الصور الجزئية اللي تحصل عليها من عالم العقل والمثال، تحصل عليها من خلال الارتباط بذلك العقل، وهي أعلى مرتبة تستطيع أن تصل إليها النفس الإنسانية. فإذا وصلت إلى مرتبة عليا ارتبطت بالعقل الفعال، وصلت إلى عالم الكشف والشهود، فينكشف لها العالم العلوي والعالم السفلي. أما التفاصيل هذه المذكورة في المطولات إن شاء الله تأتيكم في الأسفار أو في نهاية الحكمة. الفصل السادس، هذا فيه بحث، هل هو العقل المقصود أو لا؟ الفصل السادس في مفيض هذه الصور العلمية. قلنا بأن النفس الإنسانية خالية حينما أول ما توجد، ذهن الإنسان وعقل الإنسان بالقوة أم بالفعل؟ أي هو خالٍ من أي صورة كلية أو صورة جزئية. إذا كان الإنسان والنفس خالية من كل صورة كلية أو جزئية، فهي بالفعل تلك الصور أم بالقوة؟ بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة. النفس حاليا بعد ما مستث بشيء، فهي بالقوة علما للصور الكلية والصور الجزئية. هذه الصور الجزئية تبدأ بالوصول إلى النفس تترى شيئا فشيئا، صح ولا لا؟ أول مرة تجد بديهيات مثلا السرور والنظريات وإلى أن تتكامل المعلومات. فهذه المعلومات قديمة أم حادثة؟ حادثة أم قديمة؟ حادثة، لم تكن موجودة فوجدت، لكن حادثة زمانية أو حدود ذاتي نقصدها، حدوث زماني أم ليس بزماني؟ ليش ليس بزماني؟ لأن هذه الصور الكلية والجزئية مجردة عن المادة، فلذلك حدوثها ليس زمانيا، لأن لا زمان لها ولا مكان. زين، إذا كانت حادثة يراد لها موجد أو ما يراد لها موجد؟ فتحتاج إلى موجد وفاعل. فمن هو الفاعل والموجد لتلك الصور في نفس الإنسان؟ ثلاثة احتمالات لا رابع لها. الاحتمال الأول أن يكون الموجد لهذه الصور هو العالم المادي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الموجد لهذه الصور هو النفس الإنسانية، هي التي أوجدت الصور لذاتها. الاحتمال الثالث أن يكون الموجد لهذه الصور هو العقل المجرد. أما الاحتمال الأول فهو باطل ومستحيل. ليش باطل؟ لأن العالم المادي أضعف من العالم المجرد، والصور سواء كانت كلية أم كانت جزئية فهي شنو؟ مجردة أو مادية؟ مجردة. ليش مجردة؟ حتى نجي إلى الصور الكلية، لماذا الصور الكلية مجردة عن المادة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا ذكرنا ثلاثة براهين إذا تذكرون. البرهان الأول أن الموجود المادي قابل للانقسام وله زمان ومكان، والصور العلمية غير قابلة للانقسام، ولا زمان لها ولا مكان لها. ثانيا الوجود المادي متشخص جزئي لا يقبل الصدق على كثير، بينما الصور الذهنية تقبل أو لا تقبل الصدق على كثير. الصور الذهنية مهما فرضت سواء كانت كلية أو جزئية فهي قابلة للصدق على كثير. فذكرنا ثلاثة براهين على الأقل ذني برهانين، فما زال كانت الصور مجردة، الشيء المجرد أقوى أم الوجود المادي أقوى؟ المجرد أقوى من المادي، فلا يمكن أن يكون العالم المادي علة للصور، لأنه سيكون الأضعف علة للأقوى، وهذا مستحيل. زين. الاحتمال الثاني نقول النفس هي التي أوجدت الصور، هذا صحيح لو مش صحيح؟ هذا أيضا باطل، لأن النفس بالنسبة لهذه الصور بالقوة أم بالفعل؟ بالقوة أم بالفعل؟ قبل أن تحصل لها هذه الصور هي بالقوة، فهي فاقدة لها أم واجدة؟ فاقدة. وفاقد شيء لا يعطي، أنا فاقد شيء كيف أعطي هذا الشيء لنفسي وأنا فاقد له؟ هذا مستحيل. فيبقى عندنا شنو؟ يبقى العقل المجرد. فنقول الصور الكلية مجردة وليست مجردة، مجردة عن المادة ذاتا وفعلا أم ذاتا لا فعلا؟ الصور الكلية ممكن المطالب يراد مجموعة كرة بينا. الصور الكلية مجردة ذاتا وفعلا، أما الصور الخيالية والحسية فمجردة عن المادة ذاتا لا فعلا. لا يراد مسدس يعني، يقولون الكلوك خوش يشتغل يعني. فالصور الكلية مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، أما الصور صور الكلية، أما الصور الجزئية كالخيالية والحسية فمجردة عن المادة لا عن آثار المادة من الطول والعرض واللون إلى آخر، يعني ذاتا لا فعلا. نجي للصور الأولى الكلية، ما زال مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، فعلتها لابد أن تكون مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، وهو العقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وإلا ما يصير تكون علتها مجردة عن المادة ذاتا لا فعلا. ليه؟ لأن راح تصير أضعف. ما يصير العلة مجرد ذاتا لا فعلا والمعلول مجرد ذاتا وفعلا، ما زال المعلول مجرد ذاتا وفعلا وهو الصور الكلية فلا بد أن تكون العلة مجرد ذاتا وفعلا وهو العقل المجرد. يعني أما الصور الخيالية فما زال مجرد ذاتا لا فعلا، فعلته مجرد ذاتا لا فعلا وهو عالم الخيال. فعالم العقل علة للصور العقلية الكلية، وعالم الخيال علة للصور الجزئية الخيالية والحسية. قال في مفيد هذه الصور العلمية، أما الصور العقلية الكلية فإن مفيدها، يعني مفيد هذه الصور إذا أفاض هذه الصور على الإنسان شو راح يسوي للإنسان؟ الإنسان كان بقوة، فإذا أفاضها عليه أخرجه من القوة إلى الفعل. فإن مفيضها المخرج، هذه صفة للمفيض يعني فاعل الإفاضة، المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل من هو؟ هو عقل مجرد مفارق للمادة ذاتا وفعلا، لأن الصور الكلية مجرد ذاتا وفعلا. ذلك العقل المفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية، طبعا يسمونه هو العقل المفارق. في الحاشية كاتب وهذا العقل المفارق للمادة أول ما يصدر من الله تعالى، والمناهج المذكورة في إثبات ذلك كثيرة تعرض لها صدر المتألهين في الأسفار. وذلك أنك قد عرفت، يريد يثبت لك هذا البرهان لماذا العقل المجرد هو علة للصور الكلية، وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور يا صور صور الكلية بما أنها علم فهي مجردة عن المادة، مجردة عن المادة ذاتا وفعلا لو ذاتا ذاتا وفعلا، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين. شو يريد يقول لك العلامة هاي العبارة؟ يريد يستدل على أنها ليست مادية. يقول البرهان اللي ذكرناه الثاني، قلنا إذا كان الأمر ماديًا فهو يصدق على كثيرين أو لا يصدق؟ لا يصدق، بينما هذه الصور تصدق على كثيرين فهي ليست مادية. يريد يستدل على ذلك. يقول مجرد عن المادة، ما هو الدليل؟ هذا الدليل على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك. فالصورة العقلية مجردة عن المادة، وهذا تقدم فلا يحتاج إلى إعادة. زين، فما هو فاعلها؟ العلة لابد أن تكون أقوى من المعلوم، فالمعلوم مجرد ذاتا وفعلا، فالعلة مجرد ذاتا وفعلا، ففاعلها المفيض لها أمر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. لماذا؟ هذا هم دليل آخر، يقول لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، أضعف من من؟ من المجرد. والصورة العلمية مجردة، فالمادي لا يوجد الصورة العلمية المجردة، فلا يصدر عنه يعني المادي الضعيف ما هو أقوى منه وجودا، وهو الصور العلمية المجردة. هذا كدليل. دليل ثاني أن فعل المادة مشروط بوضع خاص أم لا؟ مشروط بوضع خاص ومكان خاص وزمان خاص وحيثية خاصة. يعني النار حينما تحرق الورقة، تحرق الورقة مطلقا لو بوضعية خاصة، أن تكون الورقة مماسة، أن تكون مثل أعلى أسفل بجانبها وضعيات. فالفاعل المادي يحتاج إلى وضعيات متعددة، أما المجرد له هذه الوضعيات أم لا؟ الصور العلمية ليس له هذه الوضعيات، ففاعلها ليس له ذلك الوضع. على أن فعل، هذا برهان ثاني، على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص ولا وضع للمجرد وهو الصور العلمية، ففاعلها لا وضع له وهو العقل المجرد. إن قلت بالاحتمال الثاني، احنا أبطلنا الاحتمال الأول وهو أنه موجود مادي، زين إن قلت هو النفس الإنساني، فالجواب شنو؟ الجواب إن فاقد الشيء لا يعطيه، وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية. لماذا؟ لأنها بعدو بالقوة بالنسبة لها، النفس بعد ما عدها هذه الصور، فكيف تفيض الصور على نفسها على ذاتها؟ هي فاقدة لهذه الصور بالقوة من هذه الصور، وفاقد شيء لا يعطي، وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل، ومن المحال أن يخرج ما بالقوة، ومن المحال أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل. لو قلنا النفس هي المفيضة للصور، فالنفس بالقوة لو بالفعل بالقوة، فإذا تفيض على نفس الصور يعني تخرج نفسها من القوة إلى الفعل، وهذا مستحيل، لأن مخرج الشيء من القوة إلى الفعل لابد أن يكون أمرا بالفعل لا أنه أمر بالقوة، سيكون لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد للفعلية فكيف يعطي الفعلية؟ فمفيض الصور، إذن النتيجة النهائية، فمفيض الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق للمادة، ذلك الجوهر فيه جميع الصور العقلية الكلية على ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي، اللي هو يا عقل العقل المستفاد اللي قلنا هو مدرك لجميع العلوم، هذا العقل المجرد هو الذي يفيض علينا المعلومات على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي. افتح قوس، هاي عبارة مهمة، تتحد معه نهائما ترجع هذا العقل المجرد، تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها الخاص، تعرفها قدرة تأخذ معلومات 10% تأخذ 10 قدرة تأخذ 20 تأخذ 20، فيفيض عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. هاي طبعا كلها بين قوسين، هاي عبارة نرجع لها. وبنظير البيان، الآن كلامنا عن إنسان، عن الصور، عن يصور كلية، نجد الصور الجزئية. وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيض الصور العلمية الجزئية هل هو الموجود المادي؟
لا،
لا، لأنه أضعف. هل هو النفس؟ لا، فاقد الشيء لا يعطي. إذن ما هو؟ جوهر عقلي مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لو جوهر مثالي. جوهر مثالي لماذا؟ لأن الصور الجزئية عقلية لو مثالية. مثالية يعني شنو مثالية؟ يعني مجرد ذاتا لا فعلا. فالمفيد للصور المثالية عقل مثالي. يعني شنو مثالي؟ يعني مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا. وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيد الصور العلمية الجزئية جوهر مثالي مفارق. مفارق علما، مفارق للمادة، بس تقيد مفارق للمادة ذاتا لا فعلا. فيه جميع الصور المثالية الجزئية على نحو العلم الإجمالي اللي هو العقل المستفاد، تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد. ولذلك قلنا سابقا بأن العلوم المادية أو العلم بالواقع الخارجي منين نأخذه؟ نأخذ من عالم العقل إذا كانت الصور عقلية، ونأخذ من عالم المثال إذا كانت الصور مثال، إذا كانت الصور مثالية وجزئية. طبعا هنا هالعبارة اللي خليناها بين قوسين يأتينا الكلام عنها في الدرس السابق، لكن أصل الإشكال أنه كيف نقول تتحد النفس مع ذلك العقل؟ ذلك العقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس مجرد ذاتا لا فعلا. فإذا اتحدت معه راح تصير النفس هي العقل والعقل هو النفس، بينما هذا ليس هو مراد العلامة. إذن ما هو مراد العلامة؟ سنوضحه إن شاء الله في القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.